بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمجلسنا في هذا اليوم ضمن تفسير آيات الأحكام يدور حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمقصود آخر الآية، والمقصود آخر الآية ولا تبطلوا أعمالكم، وأن أهل العلم يستدلون بها على مسألة فقهية، ألا وهي مسألة حكم قطع العبادة بعد الشروع فيها، حكم قطع العبادة بعد الشروع فيها. أولا، بالنسبة للآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم، لأهل العلم أوجه متعددة في تفسيره، وهي تشير إلى أن العبادات لها مبطلات، لها مبطلات، فالتوحيد يبطله الشرك، ومثلا الصلاة لها مبطلات، والصيام له مفسدات، والحج له محظورات، وهكذا. وأيضا هناك بعض الذنوب تبطل الأعمال، هذا من حيث المعنى العام، وأنا لم أرد وأقصد هذا المعنى، وإنما أريد أن أذهب إلى المسألة الفقهية، مسألة حكم قطع النافلة بعد الشروع فيها. ولذلك ترتيب هذه المسألة يكون كالتالي: أولا، لا يجوز قطع الفريضة بعد الشروع فيها إلا لمسوغ شرعي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقطع وضوءه إلا لمسوغ شرعي، كحدث مثلا، إذا أحدث أثناء الوضوء قطعه، لأن الوضوء واجب للصلاة الواجبة. كذلك الغسل، إذا اغتسل مثلا للجنابة، أو اغتسلت المرأة للحيض أو للنفاس، لا يجوز قطعه إلا لمسوغ شرعي. كذلك الصلوات المفروضات الخمس، لا يجوز قطعها بعد الشروع فيها إلا لمسوغ شرعي، إلا لمسوغ شرعي، مثل أن يحدث الإنسان أثناء الصلاة. كذلك الصيام، لا يجوز للإنسان أن يقطع الصيام الواجب بعد الشروع فيه، بل وحتى قبل الشروع فيه بالنسبة لرمضان، بالنسبة لرمضان. أما غير رمضان فالصيام الواجب لا يجوز للإنسان أن يقطعه بعدما شرع فيه. ولذلك كثير من العوام حينما يقضون أيام رمضان يعتقدون أنها كباقي صيام النفل، فيقطعون هذا الصيام لغير مسوغ شرعي، لغير سبب شرعي. كذلك الحج والعمرة أيضا لا يقطعان بعد الشروع فيهما، سواء كانا واجبين أو مسنونين، ولذلك القاعدة الشرعية أن الإنسان لا يجوز له أن يبطل عمله الواجب بعد الشروع فيه، وهذا يحصل للأسف في مسألة الصلاة كثيرا، فتجد بعض الناس إذا كبر تكبيرة الإحرام وحصل له شك أو شيء ذهب وقطعها وأعادها من جديد وهو قد أحرم فيها، هذا خطأ. كيف تقطع الصلاة وقد أحرمت فيها؟ بل بعضهم يعني يقطعها لغير سبب، بعضهم يقطعها توهما أنه ما استحضر يعني الخشوع فيها، هذا لا يجوز، ويتنبه الإنسان. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. بل بعض الناس الآن ينقض الإحرام بعد الشروع فيه، وهذا أيضا من الأخطاء، فإحرامك الأول، أنت ما زلت على إحرامك الأول. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالحج والعمرة، جماهير أهل العلم أن الحج والعمرة لا يقطعان بعد الشروع فيهما على أي حال، سواء كانتا فرضين، كانا فرضين أو منذورين أو كانا مسنونين أو كانا مسنونين. ولذلك من دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما، وذلك لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. المسألة الأخرى وهي المقصودة من هذا الكلام ما يتعلق بالنوافل، فهل النوافل تلزم بالشروع؟ يعني إذا دخل الإنسان في نافلة هل تلزم بالشروع؟ والنوافل كثيرة، عندك نوافل الصلاة، سنن الصلاة مثلا، وعندك سنن الصيام، وعندك سنن الزكاة مثلا الصدقة، وعندك أيضا سنن مثلا قراءة القرآن، سنة قراءة القرآن وغير ذلك من السنن المشروعة، فهل تلزم بالشروع؟ يعني هل للإنسان أن يقطع النافلة من دون مسوغ شرعي بعد الشروع فيها؟ عندنا القاعدة المتفق عليها أنه إذا كان هناك مسوغ شرعي فإنها تقطع سواء كانت فرضا أو نفلا، أما إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي مثلا بالنسبة للنافلة فقولان لأهل العلم. القول الأول قول الحنفية والمالكي، ذهبوا إلى عدم جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، واستدلوا بهذه الآية بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا بأن الإنسان لا يجوز له أن يبطل عمله بعدما شرع فيه، بعدما شرع فيه. ولذلك هذه الآية عندهم أصل في هذه المسألة، أنه لا يجوز للإنسان أن يبطل العمل بعدما شرع فيه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبطل صلاته، هكذا استدل أصحاب هذا القول. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، وبعض أهل العلم يكرهون ذلك كراهة تنزيهية، يقولون يكره، لكن لو قطعها جاز له ذلك، ويستدلون بجملة من النصوص، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح صائما، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، أهدي إلينا حيس، فقال: ناولنيه فإني أصبحت اليوم صائما. فقالوا: هذا نص ظاهر على أن الإنسان إذا شرع في النفل جاز له أن يخرج منه ولو لغير عذر. النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما ثم بدأ له أن يفطر، بدأ له أن يفطر فأكل من هذا الحيس. وأيضا استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعاكم أخوكم فمن كان مفطرا فليأكل، ومن كان صائما فليصلي، وفي لفظ قال: فليأكل فليأكل، وفي لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكلف لكم أخوكم، فقال قال للصائمين: تكلف لكم أخوكم. فدل هذا على أن الصائم له أن يفطر بعد الشروع في صوم النفل. وقاس العلماء كل ما هو من السنن الصلاة وغير الصلاة، قالوا يجوز له أن يخرج منها ولو لغير عذر، ولو لغير مسوغ شرعي. وأيضا قالوا، استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا وإن كان غير نص صريح إلا أنه يفهم منه أن الإنسان إذا شرع في النافلة فله أن يقطعها إذا أقيمت المفروضة، إذا أقيمت المفروضة. والراجح من قولي أهل العلم ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أن النافلة يجوز قطعها بعد الشروع فيها، ولكن الأولى والأكمل والأفضل المضي فيها، المضي فيها. والأدلة التي ذكرتها هي تقوي هذا القول، زيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولذلك لو أن إنسانا كان يصلي مثلا وأراد أن يقطع صلاة السنة له ذلك، له ذلك. وأيضا مما يستدلون به حديث المعلى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وهو يصلي، قال العلماء النافلة، فأكمل صلاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع يعني ندائي؟ قال: كنت في صلاة. هذا وإن كان يعني يخرج على أن هذا في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، أن إجابة ندائه أمر واجب على المسلم، لكن أيضا يستفاد منه في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. كذلك مما ذكره العلماء في هذه المسألة ما يتعلق بقطع النافلة عند إقامة صلاة الفريضة، وقد ذكرت الدليل على هذا قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. اختلف العلماء في من شرع في الصلاة ثم أقيمت الصلاة، شرع في صلاة تحية المسجد أو السنة القبلية، ها، وهذا هو محل النزاع. وإلا اتفق العلماء على منع المصلي أن يصلي والصلاة قائمة أو أقيمت الصلاة، هذا اتفقوا عليه، ولا يجوز له أن يشرع في نافلة وقد أقيمت الصلاة، وقد أقيمت الصلاة. وهذا الحديث نص فيها: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. لكن اختلفوا في من شرع في تحية المسجد أو شرع في السنة الراتبة، قالوا: هل يكمل صلاته لقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، أم يقطع السنة حتى يدرك تكبيرة الإحرام؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على مذهب الحنفية والمالكية ماذا؟
يتم.
لماذا؟ لأنهم قالوا: لا يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيه، بعد الشروع فيه. وعلى قول الحنفية، على قول الشافعية والحنابلة، له ولا يجب عليه، له أن يقطع النافلة ليدرك ماذا؟ الفريضة أو تكبيرة الإحرام. إلا أنهم تكلموا في مسألة وجوب القطع إذا كان يخشى أن الإمام سيسلم من الصلاة. وقد يقول قائل: كيف هذا؟ رجل صلى وأطال صلاة السنة، والإمام صلى الفجر ركعتين خفيفتين مثلا، فقالوا يجب عليه أن يقطعها ليدرك الفريضة. القول الثالث وهو الوسط، وهذا منهج فقهي، ويعني أكثر من يتبناه أبو العباس ابن تيمية ومن مشايخنا المعاصرين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، أنه قال: ينظر، فإذا كان في الركعة الأولى قطعها. لماذا؟ لأن الفصل سيطول. وأما إذا كان في الركعة الثانية فيكمل صلاته ويوجز، يعني يستعجل، كما جاء في الحديث الذي في السنن أنه أمره صلى الله عليه وسلم بأن يوجز في ركعتين في الجمعة. وقالوا: وهذا جمع بين القولين، جمع بين القولين. والتوسط هذا منهج عند كثير من أهل العلم في الجمع بين القولين، ومرت أحاديث كثيرة في هذا. كذلك من القطع تغيير النية، يعني أحيانا تغيير النية يكون من قبيل القطع، مثل أن ينقل الإنسان نيته من معين إلى معين أو من معين إلى مطلق، هذا يفسد العبادة ويقطعها، يقطع العبادة، بخلاف ما لو إذا نقلها من مطلق إلى من معين إلى مطلق فإنه لا يقطعها. أما إذا نقلها من مطلق إلى معين فإن العبادة تنقطع بعد الشروع فيه. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الآية التي استدل بها الفقهاء على مسألة إتمام العمل أو عدم إتمام العمل. نجيب على أسئلتكم بما يتيسر به الوقت. يقول السائل: كيف أكون مجهولا في الأرض معلوما في السماء؟ بتقوى الله. من فاتته قراءة سورة الكهف هل يقضيها بعد المغرب من يوم الجمعة؟ الجواب لا، وإن كان بعض العلماء يقول له أن يقضيها إذا كان معتادا عليه، إذا كان معتادا على قراءة سورة الكهف ففاتته يوم الجمعة حتى فغربت الشمس قالوا له أن يقضي، أما إذا كان غير معتاد فلا. رجل كريم مع زوجاته لكنه سريع الغضب، في هذه الحالة قال لزوجتي: إنك طالق من شدة غضبي، هل يحسب طلاقه؟ ومع ذلك زوجته تطالبه أن لا يفارقها. الأخ العلوي، الشيخ المهدي العلوي، أخي الفاضل، مسألة الطلاق مسألة حساسة ما يصلح فيها الكلام العام المرسل، ولذلك تتصل أو تذهب إلى أحد العلماء الذين يعني يتصدرون لفتاوى الطلاق وتعرض مسألتك، لأن الغضب ليس درجة واحدة، لا طلاق في إغلاق، يعني الغضب الشديد الذي يغلق على الإنسان، وهذا يحتاج إلى استفصال منك بارك الله فيك. كنت حاملا بتوأم ولد في الشهر الخامس من الحمل، ولد ابني الأول وبقي على قيد الحياة 3 ساعات، توفي الثاني في بطني، هل يمكنني توقع الأجر الذي تحدثتم عنه عن الأسبوع الماضي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأجر عظيم والثواب كبير متى ما إن احتسبتي، وهذا ما ذكرناه في هذا المجلس، يعني السقط كما ذكرتي أنت في الحمل هذا يسمى السقط بارك الله فيك، فأولادك ذكرت بأنهم في الشهر الخامس، هذا يسمى السقط من الشهر الرابع الذي له أحكام، يعني من نزل مكتملا إذا مات. هو قالت بأنه يعني بعد 3 ساعات على قيد الحياة، لأن في الشهر الخامس من الحمل، مقصود يعني فيه نبض وكذا. هل يمكن تغيير الدرس الأسبوعي للسبت أو الأحد بدل الجمعة حتى يتسنى لنا حضور الدرس؟ والله هذا يحتاج إلى مداولات وبحث. طيب، سؤال: هل على المعلمين من شيء في حال سماع الموسيقى في الطابور الصباحي؟ في فرق بين السماع والاستماع، الاستماع هو السماع بقصد، والسماع هو سماع شيء من دون قصد. أنت الآن إذا خرجت من المسجد ستسمع ضجيج السيارات وأبواق السيارات ومكائن حركة المكائن وشيء، هذا سماع يسمى. كذلك الموسيقى إذا سمعتها لا تأثم، الذي يأثم من استمع، من أصغى. حديث ابن عمر نص في هذا لما قال لغلامه قد وضع أصبعه تسمع، فهو لم يرخص له بالسماع بالاستماع، وإنما رخص له بالسماع بارك الله فيك. هل يجوز خلع الشعر الذي بين الحاجبين للذكور؟ وهل هذا يعتبر نمصا؟ عموما هذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم، هل الشعر الذي بين الحاجبين من الحاجبين؟ قولان، اللي يظهر والله أعلم أنهما ليسا من الحاجبين، فيجوز للرجل ويجوز للمرأة أخذهما وتركهما أولى. والدي يجبرني على الكذب في بعض الأحيان من أجل المزاح مع العائلة، هل يجوز لي؟ الكذب محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز المزاح بالكذب، ولا يجوز الكذب بالمزاح، حتى على سبيل المزاح لا يجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن استجابة لوالدك حاول أن تمزح مزاحا صادقا جادا بالحق بارك الله فيك. يقول: نصيحة لبعض طلاب العلم الذي لا يهتم بهيئته وهندامه، وأيضا تصدر منه روائح مؤذية مثلا. طبعا أخواني، بالنسبة لطالب العلم ولطالبة العلم يهتمون بنظافة البدن، وأيضا بالنسبة للتجمل في الثياب بالنسبة للذكور، هذا منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى، ما كان يجلس للدرس حتى يكون على أحسن حال، نظافة في بدنه وتجمل في ثيابه، نظافة في بدنه وتجمل في ثيابه. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يكون فهم مغلوط عند بعض طلاب العلم في مسألة البذاذة ومسألة ترك الزينة، ويخطئون فيها، يخطئون في هذا. الزهد ليس هذا، الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفعك في الآخرة. وأما التجمل والتزين فهذا شأن المسلم، يلبس أجمل الثياب وأفضلها البياض، ويعتم بالعمامة أو بما اعتاده أهل البلد من الطاقية أو الشمار والعقال مثلا، يكون على أحسن حال. كذلك يأخذ الشعر المأذون بأخذه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، خمس من الفطرة وفي لفظ عشر من الفطرة، ويتنظف ويتجمل. وهذا مسألة ليست اختيارية، لا، هذه مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما أو بصلا بأن يعتزل الناس. كيف من يأتي بروائح؟ طالب العلم قدوة، طالب العلم قدوة، ينبغي ألا يغفل عن هذا الجانب، لأنه قدوة، الناس ينظرون إليه، الناس ينظرون إليه. ولذلك كان العلماء، ما عرف عن أحد من العلماء أنه كان يأتي بثياب رثة إلا إذا كان لا يملك، أو يأتي بروائح، فطالب العلم ينتبه ويتأكد في حقه أكثر من غيره. من سجد في صلاة النافلة لكن لم يمكن جبهته من الأرض، هذا بالسجدة الأولى، ثم بعد السجدة الثانية أتى بسجدة زائدة لأنه خشي أن الأولى لم تحتسب. أولا ينظر، فإذا كان موسوسا يلهو عن مثل هذه الأشياء ويتركها، وأما إذا كان لا، هو متيقن أو غلب على ظنه بأنه ما مكن أعضاءه السبعة من السجود، فالسجدة الثانية تقوم مقام الأولى، ويجب عليه أن يأتي بسجدة أخرى. صليت في الصف الثالث ووجدت فرجة في الصف الثاني، لكن الصف الثاني فيه سواري والناس تصلي بينه، هل الأولى التقدم أم البقاء؟ الأولى التقدم، وأن تكمل الصف الذي بينه السواري، فأقل ما يقال فيه الكراهة، وسد الفرج مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤجر على ذلك. سامحت، إذا في حال سامحت شخص ولم يسامحك مع وقوع الظلم من الطرفين، هل نسامحه مع استمرار رفضه؟ أي إنسان بينه وبين آخر مشكلة فبادر بالسلام عليه وبطلب الصفح والعفو منه وهو أبى، فلك الأجر وعليه الوزر، لك الأجر وعليه الوزر، وأنت وصلته وهو قطعك، ولذلك أنت تأخذ أجره، فأبشر بخير وسامحه، سامحه ما دام أنه ارتكب خطأين، ارتكب الخطأ الأول الظلم معك، والثاني عدم قبول الصلح معك، فهو الآن يحتاج إلى توبتين، أما أنت تحتاج إلى توبة واحدة وهي ظلمك إياه، فتبت من الظلم برئت ذمتك والإثم والوزر عليه. هل يجوز دفن سقطان في قبر واحد؟ الجواب نعم، يجوز دفن سقطين في قبر واحد ما دام أنهما دون الأربعة أشهر، أما إذا كان أربعة أشهر فيدفنان. وبالمناسبة السقط الذي هو لم يكتمل يدفن، لا يصنع له اللحد الذي يصنع للبالغ. هل يثاب على تربية اللقيط؟ الجواب نعم، اللقيط تربيته فيها أجر عظيم، أولا كونه لا يعرف له نسب، والشيء الثاني هو في حكم اليتيم بهذا الاعتبار، ولذلك تربيته وتنشئته يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما. فاطمة تقول في شهر رمضان لم أصمه بسبب مرض حرق، يعني في الجسم ما صمت، وبعد فترة من الزمن بعد الشفاء صمت نصفه ولا أعلم ماذا بقي علي منه، فماذا أفعل؟ نسيت. تقول فاطمة بارك الله فيك، الحمد لله على سلامتك من الحرق، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. الآن تقولين صمت نصف الشهر، إذن بقي النصف، إذا صمت أسبوعين باقي أسبوعين، واجتهدي، يعني تقولين أخشى أني مثلا دون الأسبوعين زيدي يوم، فإن كان من الفرض وقع فرضا، وإن كان الفرض قد اكتمل فهو نفل لك. هل الأفضل الإحرام من مطار دبي أو البيت أو الذهاب إلى جدة ثم مكة، أم الذهاب إلى المدينة أولا ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة؟ أخي السائل، بالنسبة لك تحرم إذا أتيت الميقات، إذا أتيت الميقات، لكن الاستعداد للإحرام تنظر في المصلحة، فإذا كنت ترى بأن المصلحة من البيت هذا ما يسمى إحرام، هذا يسمى لباس الإحرام، تلبس لباس الإحرام، أو في المطار مثلا تستعد في المطار أو في الطائرة قبل وصولك إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمر. أما جدة ليست ميقاتا، ومن أحرم في جدة فقد تجاوز الميقات وعليه دم، عليه دم. تقول لي ذاهب إلى المدينة، يختلف الكلام. أنت الآن إذا ذهبت إلى المدينة سيكون ميقاتك ميقات أهل المدينة، فالراجح من قول أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، أهل العلم يقول يلزمه أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه، لكن الراجح بأن تحرم من أبيار علي. ما حدود التواصل مع الزوجة المطلقة بينونة كبرى مع وجود أولادها بينها؟ بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، أجنبية عنك، أجنبية عنك، تتواصل مع أولادك، أما هي فلا تتواصل معها إلا لضرورة، كما يتواصل الرجل مع المرأة الأجنبية، تسألها عن أولادك مثلا، ماذا تريدون، ماذا ينقصكم مثلا، بهذا يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأن أجنبية عنك. هل من شروط تحصيل أجر الجمعة أن يصلي المسلم ركعتين قبل الخطبة؟ هل من شروط تحصيل أجر الجمعة أن يصلي المسلم ركعتين قبل الخطبة؟ الجواب لا، لأنه ليس هناك سنة قبلية راتبة قبل الجمعة، ما في سنة راتبة قبلية، سنة مطلقة، جاء في الصحيح والسنن أيضا من بكر وابتكر ثم قال وصلى ما شاء، وصلى ما شاء. فأجر الجمعة يدرك الجمعة تدرك بركعة، وأجرها يدرك بحضور الخطبتين مع صلاة الجمعة. الأسئلة الطويلة مرفوضة. إذا أسقطت المرأة جنينا عمره أقل من 4 أشهر هل تنال هي وزوجها الفضل؟ الجواب نعم، هذا سقط. لدي سيارة تؤدي وظيفتها لكن منظرها ليس جيد لقدمها، وتوظفت مؤخرا وأريد الزواج، وأهلي وأمي يصرون أن أشتري سيارة جديدة قبل الزواج. إذا كنت متمكن وقادر ولا تدخل في قروض وديون فما المانع؟ ما المانع؟ المركب الهني من سعادة الإنسان، بارك الله فيك. أما إذا كنت غير قادر فلا. امرأة نذرت إن نجحت تفعل طاعة لله كصوم 3 أيام ولم تصم، ونذرت مرة أخرى أن تفعل طاعة ولم تفعل، يقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولذلك من صفات المؤمنين الوفاء بالنذر، والنذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبادة وأداؤها واجب، هي عبادة من حيث الحكم مكروهة في قول جماهير أهل العلم، لكن الوفاء بها واجب، ولذلك الفقهاء يلغزون فيقولون عبادة مكروهة الوفاء بها واجب، قالوا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك يخشى على الإنسان الذي ينذر ولا يوفي أن يعاقب والعياذ بالله في الدنيا. قال جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك جرأة الناس على النذر وعدم الوفاء بالنذر غريبة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يحصل بعد القرون الثلاثة من التغير، وذكر من جملة ذلك أنهم ينذرون ولا يوفون، هذه علامة سوء والعياذ بالله، ويخشى على الإنسان أن يعاقب في نفسه أو في أهله، كيف يترك النذر وقد ألزم نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه؟ الله ما قال لك صم 3 أيام، أنت الذي أوجبتها على نفسك، أنت الذي أوجبتها على نفسك. حكم حضور الحائض لدرس علمي سواء في المسجد أو غيره؟ أما غير المسجد فبالإجماع يجوز للحائض أن تحضر درسا علميا في غير المسجد، وأما في المسجد فقولان: القول الأول المنع، وهذا قول جماهير أهل العلم، والقول الثاني الجواز، وقالوا إذا بشرط أن تتحفظ وأن لا يعني تنجس المسجد. وهناك قول الوسط على القاعدة اللي نذكرها دائما: إذا احتاجت، هذه قاعدة الوسط، إذا احتاجت. هل السقط قبل بث الحياة فيه له أحكام الحي؟ الجواب لا، وإنما إذا بلغ 4 أشهر، يعني دخل في الشهر 5، أكمل 4 أشهر، هذا السقط له أحكام الحي، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ما حكم احتضان طفل وعدم نسبه إليه؟ هل يدخل فيه حديث أنا وكافل اليتيم؟ الجواب نعم، إذا كان الطفل كفلته وضممته إلى بيتك وأولادك وإلى وربيته، هذا هو اليتيم. إذا كنت تقصد بأن والده حي، الجواب لا، هذا لا يكون يتيما، لا يسمى يتيما، ما يسمى يتيم. بارك الله فيك. تزوجت امرأة تقول أنها مسلمة، عندما دخلت بها تبين لي أنها لا تصلي ولا تصوم، وتقول أؤمن بالله ولا أؤمن بالإسلام، ما صحة النكاح؟ إذا كانت كتابية فالنكاح صحيح، لأن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وأما إذا كانت غير كتابية، يعني ليست من اليهود ولا النصارى، وتقول أنا لا أؤمن بالإسلام لكن أؤمن بالله، فلا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحها، لأن أهل العلم نصوا على أن المسلم ينكح الكتابية، أما غير الكتابية فلا. هل يجوز لعن الذبابة عندما تزعجنا أثناء الطعام؟ الجواب لا، المسلم ليس باللعان، لا يلعن أحدا سواء كان آدميا أو حيوانا، لكن يلعن بالعموم: لعن الله الفاسقين، لعن الله المؤذين مثلا، يدخل في هذا الذباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى المرأة أن تلعن الناقة. لكن ورد في الفواسق أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن العقرب، قال: لعن الله العقرب، ما تركت نبيا إلا لدغته أو قرصته. لكن الذبابة ليست كالعقرب، ليست من الفواسق. ما علاقة حديث السرعة الذي يملك نفسه بالباب من بات مات له صدق سقط؟ أحسنت على هذا السؤال، ما أدري ذكرنا ولا لا؟
ذكرت.
إذن الأخ السائل يرجع إلى الشرح مدام ذكرت. هل يصح أن يتدين المرء لكي يتصدق باعتبار أن الصدقة تنمي المال؟ الجواب لا، هذا فهم مغلوط. يقول: هل يجوز للشخص الذي يحب الصدقة ويريد الصدقة حتى يكثر ماله أن يقترض؟ لا، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه، قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقترض، استدين. يعني عند ذكر علي لماذا نقول صلوات الله عليه؟ هل هذا خاص به أم الصحابة؟ أنا ودي أشوف يعني وقت السؤال توقيت، بس ما يظهر معي. ذكرنا هذا أخي الفاضل بالشرح، بارك الله فيك.
يظهر بالأسفل شيخ،
يظهر
آخر شيء
الرمادي. الأخ هذا الذي سأل 6:19، ها أنحاكمة ولا نجري له محاكمة؟ ها قبل، ها طلع أنت زين شجاع ما شاء الله عليك. طيب جزاك الله خير. يقول: أرغب الزواج من طالبة علم، فهل من العيب أن أطلب من أمي أن تبحث لي في مجالس العلم؟ ليس عيبا، هو شيء تؤجر على هذه النية وهذا الغرض، أنك تبحث عن امرأة صالحة طالبة علم، وليس عيبا أن تخبر والدتك تحضر مجالس العلم وتبحث، هذا مما لا بأس به. هل يجوز أن أصلي بأهلي في المنزل الفرض كالظهر والعصر في البيت وأنا عمري 18 سنة، يجوز إذا كان عمرك 10 سنوات. فالراجح من قول أهل العلم، فأنت 18 اللهم بارك صلي بأهلك، لكن لماذا لا تحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ أنت الآن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، هل هناك مانع؟ إذا قلت نعم، نعم صلي بأهلك، إذا قلت لا يجب عليك أن تشهد الجماعة، وإذا أحب أهلك أن تصلي بهم يجوز، ترجع من الجامع وتصلي بهم فتكون لك نافلة وتكون لهم فريضة، مثل ما كان يفعل معاذ رضي الله عنه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ثم يصلي بقومه النافلة. هل يجوز العقيقة على المولود الذي ولد ميتا في الشهر السابع؟ أنت تسأل تقول هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، الجواب نعم يجوز، بل بعض العلماء قال يستحب لأن نفخت فيه الروح والسقط ينادى باسمه وباسم أبيه، لكن لا يجب. ما حكم إمامة رجل يفقد توازنه أحيانا يرجع إلى الوراء خطوتين أو إلى الأمام؟ يجوز، تجوز إمامة من يفقد توازنه بمثل هذه الصورة، يعني يتقدم يتأخر لا إراديا، لا إرادي يجوز. الصلاة خلفه الصحيح. هل أقبل الهدية من الموظفين الذين أكون مسؤولا عنهم في العمل؟ السؤال الساعة 6:31. هل يجوز للمعلم أن يقبل من طلاب الهدايا؟ السؤال الساعة 6:31. واضح أنا جوابي؟
واضح نعم.
لا بس أنا جوابي واضح. خبروني لأن أنا أحيانا. طيب اللهم صل على. يقول هل السقط فيه تفصيل في الصلاة عليه؟ ذكرت هذا قبل قليل، إذا بلغ 4 أشهر فأكثر يصلى عليه، قبل 4 أشهر لا. هل تجوز الهدية البسيطة التي ليس من ورائها إبطال حق أو إحقاق باطل؟ لابد من يعني معرفة المسألة، كيف إحقاق حق وإبطال باطل، أو إبطال حق وإحقاق باطل؟ خفي الهدية سواء قليلة أو كثيرة حكمها واحد، حكم الهدية واحد. في حالة قبول هدية العمال جهلا ماذا يصنع؟ إذا كانت موجودة تصدق بها، وإذا كان قد استهلكتها يعني تكفي التوبة ويعني تتعلم وتعلم. مديري ومسؤولي في العمل مقرب مني وأخ عزيز ورجل فاضل وتقي، هل يجوز أن أهديه إذا غلب على ظني أن لا تؤثر عليه ولا علي ولا يترتب عليها شيء؟ هذه طبعا يرجع فيها إلى العلاقة بينكم خارج الدوام، بينكم علاقة بينكم تهادي يجوز، يجوز. وأما إذا لم يكن هناك تهادي ولا علاقة فأهل العلم لهم في هذه المسألة تفصيل، فقالوا إذا من نظر إلى الأحاديث من حيث التأثير، تأثير الهدية، قالوا لا يجوز حتى ولو كان يعني يعتقد سلامته. ومن قال بأنها لا تؤثر مثل ما شرحت في سؤالك قالوا لا بأس بذلك، الذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع، ولذلك هذه من جنس الرشا. يقول يأتيني الطالب فيعطيني مسواك شوكولاتة، ويقوم الطلاب أيضا بالمرور على المعلمين، لا يجوز للمعلم أن يأخذ شيئا من الطلاب خاصة الذين يقوموا على التدريس، لا يجوز مسواك ولا شوكولات ولا أي شيء، لا يجوز، هدايا العمال غلول، ويجب على المعلم أن يعلم طلابه على مثله. لما تساهل المعلم أو تساهلت المعلمة تجرأ الطلاب وأولياء الطلاب، هذا لا يجوز. إذا كنت عملوا لك حفل ودائي أو الطلاب انتقلوا إلى مدرسة أخرى أو إلى مرحلة أخرى أنت لست فيها، بعض العلماء يرخص فيها، تنبهوا لها. ما الفرق بين التبني المحرم لليتيم وإرضائه؟ التبني أن تنسبه إليك، تقول هذا الطفل ابني فيسجل بالأوراق الرسمية أنه ابنه، محمد بن عبد الله، محمد بن أحمد، هذا محرم. أما قضية الرضاعة فهو أن ترضعه زوج أن ترضعه زوجتك 5 رضاعات في الحولين فيصبح ابنا لك من الرضاعة من دون نسب، ما ينسب إليك، يقال ابن لك من الرضاعة، ولا يجوز أن ينسب إليك، يقال هذا ابن فلان، لأنه ما يترتب عليه مثل ما يترتب على الولد الصلبي النسبي من الميراث وغير ذلك. يقول إذا تم إهداء أحد من قبل شخص منصبه أكبر منه فهل يقبلها علما بأن الشخص لا يحتاج في تخليص أموره، وإذا قبلها كونه ينحرج في رفضه وأعطاها لأحد هل يأثم؟ الهدية يا أخواني ليست بالضرورة أن تكون من الأقل إلى الأعلى، كذلك من الأعلى إلى الأقل. مديرك يهديك، لماذا يهديك؟ ما تقبل من المدير الهدية، لأنه قد تمر الأيام فيحتاجك في أمر تخالف فيه النظام والقانون، يعني لا تعتقد بأن المسألة هكذا، أنت تنال راتب من الدولة يكفيك هذا الراتب، فما تقبل، ما تقبل هذا. بارك الله فيك. نحن الأخوات في حلقة القرآن نجتمع مع بعض لتقديم هدية للمعلمة تقديرا لجهودها معنا، ولا نقصد من الهدية أن نتميز في المعاملة دون غيرنا من الأخوات، في هذه الحالة هل يجوز؟ إذا كان جميع من في الحلقة ممن نجح وممن لم ينجح ولم يعرف عين المهدي، جمعتم مبلغ واشتريتم شيء، هذا لا بأس على قول على من يرى جواز ذلك. أما إذا كان طائفة من البنات متميزات أو شيء دون أخرى هذا لا يجوز، حتى مع الأول كما ذكرت لكم هذا أحد القولين. هل يجوز للمسلم أن يتمنى موت أحد أبنائه لما يراه من عظيم الأجر؟ الجواب لا، ما يجوز للإنسان أن يتمنى موت أحد أولاده حتى ينال الأجر. الإنسان لا يستشرف للبلاء، موت الولد مصيبة حتى ولو كان عاقا، موت الولد مصيبة، لذلك لا يجوز للإنسان أن يتمنى ذلك. الآن المرض فيه أجر ولا لا؟ أجر عظيم. هل يجوز للإنسان يتمنى المرض؟ لا، ما يجوز، ما يقول اللهم أمرضني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الصحابة كالفرخ، جلد عظم مثل ما يقول كالفرخ، فقال سبحان الله ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي في الآخرة فعجله في الدنيا. قال سبحان الله لا تستطيع، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب النار. لكن الإنسان إذا مات ولده يصبر، إذا حصل له مرض يصبر، حصلت له فتنة يصبر، هذه القاعدة الشرعية. ما هو الضابط ضابط لباس المرأة أمام أبنائها البالغين؟ هل يجوز لها لبس البنطال والقميص؟ فقد سمعت أن أحدهم يجبر زوجته أن تلبس عباءة فقط في حال حضور أبنائها. لا شك أن المسألة تدور بين يعني في دنيا الناس بين الإفراط والتفريط. أما مثل هذا، هذا غلو، الزوج يأمر زوجته تلبس عباية أمام أولادها البالغين، هذا غلو تشدد ما أنزل الله تعالى به من سلطان. وزوج أو أم أخرى تظهر مفاتنها التي ما تظهرها إلا لزوجها أمام أبنائها البالغين، هذا تفريط، هذا تفريط وتساهل وتهاون وغلط. ولذلك تلبس المرأة ما اعتاد النساء لبسه عادة في البيوت، في البيوت، هذا هو الضابط لهذه المسألة. ما معنى وسلل سخيمة صدري؟ السخيمة هي الحرارة، يعني حرارة الحقد والكراهية، هذا المقصود، هذا هو المقصود، هذا جاء فيه دعاء. هل يعتبر الأب منان إذا ذكر أولاده بما فعل من أجلهم؟ الجواب لا. قالوا إذا ذكر الأب أولاده بما فعله فلا يعد منه، فلا يعد منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين، هو الأب للمؤمنين. ماذا قال الأنصار؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وكذا وكذا وكذا. فقالوا المنة لله ولرسوله، وغطوا وجوههم ولهم خنين يعني بكاء. ولذلك الأب إذا ذكر أولاده بسابقته وبعمله معهم هذا ليس منه، لا يدخل في المنة، بل العلماء طردوا هذه القاعدة في كل من هو في مقام الأب. ذكروا العالم أيضا إذا قال لطلابه أنا علمتكم أنا كذا، قالوا هذا لا يعد منه. من عمل معروفا مع أخ ثم جحده وقطعه واتهمه بأنه هو البادي بالقطيع وظن الناس فيه ذلك، هل يجوز أن يذكره؟ الجواب نعم، يجوز له أن يذكره لرفع الظلم عنه، لأن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز له أن يدفع التهمة فيقول له أنا ما أعطيتك المبلغ الفلاني، أنا ما فعلت كذا. في مثل هذه الصورة بهذا الاعتبار نعم يجوز. أثر الحسن الذي فيه أن عمر أعتق الغلام هل يؤخذ منه أن لولي الأمر أن يتصرف بمال الرعية؟ هذه مسألة فيما يتعلق بمسألة التعزير بالأموال، تعزير بالأموال، لا يخفاكم مذهب الجمهور بأن التعزير لا يكون بالأموال، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو الذي نصره أبو العباس بن تيمية شمس الدين بن القيم واختيار جمع من مشايخنا يجوز للإمام أن يعزر بالمال، ولذلك من الأدلة فعل عمر أنه أعتقه بسبب أنه اعتدى عليه. هل يجوز التأخر عن الصف قليلا في حالة التراصي الشديد؟ إذا كان التراصي يؤذيك بحيث لا تستطيع أن تصلي صلاة يعني بخشوع طمأنينة، أيضا تذهب عنك الطمأنينة أو لا تستطيع أن تأتي بالأركان، يجوز أن تتقدم أو أن تأخر. الجهر بالنية قبل صلاة الفريضة والنافلة بدعة، النية محل والقلب والتلفظ بها بدعة، هكذا قال العلماء، لأن النية من أعمال القلوب والنية هي عزم القلب على فعل الشيء وليست من أعمال اللسان. يقول كثرة الغازات أثناء الوضوء والصلاة، إذا كان السائل يعني لديه استطلاق سلس مستمر فلا يضره ذلك أثناء الوضوء وبعده أثناء الصلاة لا يضر، لأن هذا مرض ليس بإرادته ولا باختياره، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان لم يخرج منه شيء فلا يضره، قرقرة البطن هذه تحرك الشيء في البطن أو في أسفل الدبر ولم يخرج شيء هذا لا يضره، أما إذا خرج شيء فينظر، فإذا كان مريضا بسلس البول باستطلاق الريح فمعذور ومن أصحاب الأعذار، أما إذا كان لأول مرة أو أحيانا فإنه يبطل وضوءه. هل يجوز أن يكذب الزوج على الزوجة في أي شيء؟ ليس الكذب الزوج على الزوجة مباح في كل شيء، فإذا كان بغرض التحبب والتودد والتقرب إليه يجوز كذلك الزوج، أما إذا كان يكذب عليها في أمورها المالية أو في أموره الأخرى التي ليس لها علاقة بما يتعلق بالتحبب والتودد فلا. يقول بدأ في صلاة الفريضة التي فاتته ويصلي لوحده وتذكر أنه لم يقم الصلاة، هل يقطع الصلاة؟ الجواب لا، بالنسبة للإقامة ليست من شروط صحة الصلاة، ولذلك لا يقطع صلاته إنما يستمر فيها، وإذا كان قد نسيها فلا شيء عليه، يعني ترك الإقامة نسيانا لا شيء عليه. يقول يقول أريد الزواج، ادعو لي بالحصول على الزوجة، أسأل الله تعالى أن يختار لك الزوجة الصالحة. إذا كانت المرأة في صلاة الفريضة وطرق زوجها الباب وليس لديه مفتاح للباب، هل لها ذلك؟ أولا تصفق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يسبح الرجال وتصفق النساء، وفي لفظ تصفح، فإذا فهم يعني إذا فهم ذلك سينتظر، إذا لم يفهم يجوز لها أن ترفع صوتها بالتسبيح أو التكبير أو القراءة، والقراءة أولى، تجهر بالقراءة حتى يسمع صوتها، حتى يفهم زوجها بأنها تصلي. إذا طرق الباب بشدة وأربكها يجوز لها أن تتأخر قليلا من دون أن تستدبر القبلة، أو تتقدم إذا كان الباب في الأمام، أو تذهب إلى جهة اليمين أو الشمال، تفتح الباب وتعود إلى مكانها، أو تصلي في مكانها الذي وصلت إليه. من شرع في صلاة العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب ماذا يفعل؟ بالنسبة للترتيب بين الفوائد واجب، في الراجح من قول أهل العلم، ويسقط في حالتين ذكرناهما، من يذكرها؟ ذكرناها؟ إذا كان الفريضة الثانية خشية فوات وقتها كذا. نعم، أنا ذكرت مسألتي، من يذكرهم؟ ما تذكرون؟ أبو إبراهيم
يصلي العشاء؟ نعم.
لا لا، ماذا؟ أنا أقول الآن رجل يصلي العشاء وأثناء صلاة العشاء تذكر بأنه ما صلى المغرب،
ها؟
اليوم الثاني، أحسن، يعني إذا فات يوم على الفوائد والثاني النسيان، إذا نسيه، إذا نسيه أو أو تذكرها في اليوم الثاني سقط الترتيب، هنا نسيه، هنا نسيه، ولذلك يكمل صلاة العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال يعيد المغرب ثم يعيد العشاء، والراجح الأول لأنه نسي. حكم كثرة الحلف بالله، يقول الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، قل جل وعلا واحفظوا أيمانه، فينبغي للمسلم أن لا يكثر الحلف، لا يكثر الحلف، لأن من استمر الحلف حلف بالحق والباطل، والحلف تعظيم لله عز وجل، وهذا يهون، كثرة الحلف تهون هذه الشعيرة، هذا الأمر. طيب، اقتراحات كثيرة جزاكم الله خير. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية هي يعني الصلة، وهي يعني تورث المحبة، وليس لها غرض سيء، ليس لها غرض سيء. أما الرشوة فهي الوصلة لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، هكذا ذكره العلماء. والدتي لا تصوم القضاء من رمضان، ما الحل؟ يجب عليها أن تعلم بأن ذمتها مشغولة بهذا الحق الواجب، وسيسألها الله عز وجل عن ذلك، وما تدري متى تلقى ربها عز وجل، تتنبه لهذا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.